الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في مقدمة هذه الرسالة التي هي عشرة أسباب للوقاية من السحر والعين. قال المصنف وفقه الله: فأول ما يحتاج إليه من أصيب بشيء من الأمراض من السحر أو العين أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلجأ إليه، فمن الله يستمد العون والتوفيق وصلاح الأمر وحصول العافية، وبيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. السحر قال أهل العلم هو عبارة عن عقود ورقى وكذلك كلمات يقولها الساحر فتؤثر في القلب وفي البدن فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، كما قال الله جل وعلا: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والسحر حق وواقع وله تأثير، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في شرعة مطهرة. فالسحر له تأثير، وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين، سحر عليه الصلاة والسلام حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، حتى رقي عليه الصلاة والسلام، أتاه ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فرقياه وأخرج السحر من موضعه وعوفي عليه الصلاة والسلام. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن السحر حق وواقع وله تأثير، خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة ومثلهم من سار على طريقتهم من العقلانيين الذين ينكرون تلبس الجن بالإنس ويقولون إن هذا ليس بصحيح، وهؤلاء جهلة بالشريعة، وكذلك منكرين للأمر الواقع الذي لا ينكره عاقل. كم تجد من المرضى الذين يتلبس بهم الجني، فربما تكلم بغير لسان المريض وبغير لهجته وصوته، ربما تكون امرأة مريضة وإذا بها الذي يتكلم رجل، يتكلم رجل، وربما العكس يكون رجل وإذا به تتكلم امرأة، بل ربما يتكلم هذا الجني بلهجة غير اللهجة العربية، قد يكون أعجميا. قبل أيام قرأت على مريض وإذا بالجني أعجمي، يعني يتكلم باللغة الإنجليزية أو نحوها. وهكذا أيضا، يعني هذا المريض ربما يضرب الضرب الشديد، وإذا أفاق من مرضه وسئل: هل ضربت؟ يقول: لا، ما أحد ضربني، ولا يشعر بشيء مما حصل له في أثناء مرضه، وكل ذلك يقع في هذا الجني المتلبس به. فهذا أمر ثابت في الشرع، وأمر كذلك واقع كما سمعتم، لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. والله جل وعلا يقول في آكلي الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. استدل أهل العلم بهذه الآية على أن الجن يتلبس بالإنس، وهكذا أيضا في السنة قد ثبت ما يدل على ذلك، وكما سمعتم الأمر الواقع والمشاهد الذي لا ينكره عاقل. فكما سمعتم السحر قد يفعله الساحر فيؤثر في عقل أو بدن المسحور فيصيبه المرض، بل ربما يقتل ويموت، وهكذا لربما يبغض من كان يحب أو يحب من كان يبغض إلى آخر ذلك مما يحصل بأثر السحر. وهكذا كذلك العين، إصابة الإنسان بالعين، أن يصيبه الإنسان بالعين، وهذا أيضا أمر واقع وثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ويقول عليه الصلاة والسلام أكثر من يموت من أمتي بعد القدر بالعين. والعين كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العائن يصيب هذا المعين ب يعني أرواح، وربما يخرج من عينيه شيء كالشعاع الذي يصاب به المريض فيبتلى بمرض العين فيصيبه المرض، لربما ينطرح على الفراش لا يستطيع أن يتحرك، وربما يريد أن يعمل الشيء الذي يحب فلا يستطيع، يصيبه الضيق الذي يمنعه من ذلك، أو يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني فلا يستطيع، بل ربما قتلته العين، ربما قتلته العين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق تدخل الإبل القدر والرجل القبر، تدخل الإبل القدر والرجل القبر، يعني تقتله، تقتله حتى يموت بسبب العين. فهما يعني مرضان خبيثان وكذلك شديدا التأثير في الإنسان، السحر وكذلك العين. فإذا أراد المسلم أن يقي نفسه من مثل هذين المرضين فينبغي أن يأخذ بمثل هذه الأسباب التي تقيه بإذن الله جل وعلا الإصابة بمثل هذه الأمراض. وأول ما يحتاج إليه من أصيب بشيء من ذلك هو أن يفزع إلى الله ويلتجئ إليه ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يسأل من الله جل وعلا العافية، لأن الأمور بيد الله جل وعلا والنفع والضر بيد الله جل وعلا. قال ثم بعد ذلك يشرع للمبتلى أن يتخذ الأسباب المباحة للوقاية والعلاج من جميع المصائب والأسقام، والطرق المشروعة للوقاية من السحر والعين والحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. فطلب الشفاء وطلب العلاج أمر مشروع في الشريعة، إذا ابتلي الإنسان بشيء من الأمراض أن يتعالج بالطرق الشرعية والطرق المشروعة. قد وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة تفصيلا نافعا جامعا في كتابه الماتع بدائع الفوائد لا تكاد تجده عند غيره، حيث ذكر 10 أسباب شرعية يستحب لمن ابتلي بشيء من السحر أو العين أن يأخذ بها. ليعافيه الله جل وعلا منها ويخلصه من شرها. وقد اقتصرت في هذه الرسالة على توضيح هذه الأسباب العشرة وبيان المقصود منها باختصار ليعم النفع بها، لا سيما مع فشو ضرر السحر والعين بين الناس، والحاجة إلى معرفة الأسباب المنجية من هذه الشرور. وهذا أمر مهم كما سمعتم لكثرة من يصاب بهذين المرضين. كم من الناس الذين يبتلون بالسحر والعين، ومن نظر في يعني الأماكن التي يرقى فيها المرضى سيجد الناس الكثير من الرجال والنساء الذين يبتلون بهذه الأمراض. قال: ثم إن معرفة هذه الأسباب الشرعية والأخذ بها تقي العبد بإذن الله من الوقوع في الأسباب المحرمة والضلالات المتنوعة والخرافات الخطيرة التي قد يلجأ إليها من لا علم له ولا بصيرة ممن ابتلي بشيء من العين أو السحر، فربما دفعه ما يعتريه من الآلام المتنوعة والآثار المزعجة إلى الركون للخرافات والضلالات التي لا حد لها ولا عد. فمن الناس من ربما إذا ابتلي بالسحر أو العين ذهب إلى الأضرحة والقبور ويستغيث بهم ويطلب منهم كشف الكرب والشفاء وإزالة ما أصابه من سحر أو عين، وهذا لا شك أنه من الشرك في عبادة الله جل وعلا. وآخرون لربما يذهبون إلى السحرة والمشعوذين لأجل طلب الشفاء منهم، وهذا أيضا كذلك من الشرك الذي ينافي التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وآخرون ربما يعتقدون أن الشفاء من السحر والعين قد يكون بأن يصلى على المريض صلاة الميت. بعضهم يعتقد أن العائن إذا أصيب بالعين يصلى عليه صلاة الميت حتى يشفى، وهذه خرافة وضلالة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، وغير ذلك من أمور الخرافات والضلالات التي قد يقع فيها الناس بسبب الجهل. فكون الإنسان يعالج نفسه بالطرق الشرعية التي جاءت بها الشريعة يقي نفسه من الوقوع بمثل هذه الطرق المحرمة. قال: وعمل بما ورد فيهما من أسباب شرعية وجد الخير وتحقق صلاحه وزانت أحواله في الدنيا والآخرة. هذه مقدمة المؤلف حفظه الله لهذه الرسالة النافعة، ثم ذكر بعد ذلك هذه الأسباب العشرة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وتكلم عليها بشيء من الاختصار. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.